بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
تعالوا شوف بعض فضائل بر الوالدين. بس بعد
بر الوالدين ربنا يفرج به كل الكروب
سبب لسعة الرزق وطول العمر.
بر الوالدين
يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله
سبب للفوز برحمة الله
سبب لقبول الأعمال.
بر الوالدين
من أسباب حسن الخاتم
من أسباب دخول الجنة.
بر الوالدين بعد الموت
طب أمي مات
أبويا مات
الاثنين مات
هذا الرغم إزاي؟
العقوبة
من عق والدين
عاجلة وأجل
مشكلة.
تجد أن من عق والدين
يجد العقوبة من أولادي
ويجد كمان
في العقوبة في الآخرة.
بابان
معجلان عقوبتهما في الدنيا
البغي
والعقوق.
عقوق الوالدين من أسباب
حبوط الأعمال.
العقوق سبب لانتكاس الأمة.
العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة.
أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا
بركوده كيما ينال به الوطر
قال أتني بفؤات أمك
ولك الجواهر
والدرر
فمضى وأغرز خنجرا صدرها
والقلب أخرجه
وعاد على الأثر
لكنه من فرط سرعته
هو ذحرج القلب المقطع إذ عثر
ناداه قلب
وهو معفر
ولدي
حبيب
هل أصابك من ضرر
فكأن هذا الصوت رغم حنوه
غضب السماء على الغلام قد انهمر
فدرى فظيع جناية لم يجنها
ولد سواه
منذ تاريخ البشر
فارتد نحو القلب يغسله بما
فاضت به عيناه من سيل العبر
ويقول يا قلب
يا قلب
يا قلب انتقم مني ولا تغفر
فإن جريمتي لا تغتفر
فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا
فيبقى عبرة لمن اعتبر
ناداه قلب الأم كف يدا
ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
يسر شركة عربية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الثاني من تلك السلسلة المباركة والتي هي بعنوان صحيح القصص النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. واليوم موعدنا أو الليلة موعدنا مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد حقيقة أغلب القصص ده من قصص بني إسرائيل وزي ما قلنا أن قصص بني إسرائيل على ثلاثة أوجه من بينها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال أحاديث صحيحة ثابتة عن المعصوم لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حديثنا الليلة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. عايزين بس نقف مع كل لفظ أو كل لفظ من ألفاظ الحديث. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. كلمة لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ليست للحصر ولا للقصر، يعني لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة. ودليل على ذلك أشياء كثيرة جدا من بينها ما جاء في السنة في أحاديث كثيرة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثلاثة دول هل هم ثلاثة بس؟ أبدا، لما تعدهم يعدوا العشرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر هؤلاء الثلاثة في حديث والثلاثة الثانيين في حديث ثاني وهكذا. برضو نفس الحكاية نفس الحديث اللي معنا لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لا تكلم أكثر من ثلاثة. والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن في الشواهد في قصة ماشطة ابن فرعون. قصة ماشطة ابن فرعون في عجلة سريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة في السماوات العلى، فقال: ما تلك الرائحة يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: تلك رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال: وما قصتها؟ فقص عليه جبريل عليه السلام قصة ماشطة ابنة فرعون، وهي باختصار شديد أن ماشطة ابنة فرعون في يوم من الأيام وهي بتسرح شعر بنت فرعون، ففجأة سقط المدري اللي هو المشط، سقط من إيديها، فقالت: بسم الله، يجيب المشط، فقالت: بسم الله. فقالت البنت: يا بنت فرعون، فقالت: أبي، يعني الله أبي يعني؟ فقالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله عز وجل. قالت لها: إذن أخبر أبي، هقول له. فقالت: لك ما شئت. شوف العقيدة، أدي هي دي المسألة. الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بالعقيدة، نعمة التوحيد ونعمة العقيدة، لما قلبه يمتلئ إيمانا ويقينا وتوكلا وثقة في الله عز وجل لا يبالي بالكون كله. لذلك تجد أن سيدنا هود عليه السلام لما لقي أكبر وأعتى أمة على وجه الأرض لما قوم عاد، شوف: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فديت سيدنا هود بيقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. فقوم عاد دول قوم جبابرة، كان الواحد فيهم لما يعوز يبني بيت كما تعلمون كان إما إن هو يروح ويخبط إيده في الجبل فيطلع الحجارة ببواطه أصابعه، وإما إن هو يحفر بيت في قلب الجبل ويعيش فيه. وكان الواحد فيهم يعني كان كما يقال في بعض القصص إنه كان لما يركب الفرس ويعوز يوقف الفرس ما يفعل شيء سوى إن هو يحط رجله على الأرض بس فرس يقف. شوف ده يعني كانوا أقوياء بشكل غير عادي. ورغم ذلك لما دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل فأبوا، ماذا صنع؟ قال يعني لهم بكلمة الواثق في موعود ربي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يلا كلكم بقى اجتمعوا كده عليا ولا تؤجلون. ايه السلاح بتاعك عليه السلام؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. يبقى حتة العقيدة هي التي تقوي القلب. لذلك تجد أن الإنسان صاحب العقيدة وإن كان ضعيف البدن إلا أنه يستطيع أن يصمد أكثر من الذي يكون صاحب بدن قوي لكنه ليس عنده عقيدة. تجد مثلا إنسان ما شاء الله ترابيس ومجانس وعضلات وطول بعرض ما شاء الله عامل زي الدولاب، خد بالك أول ما واحد يقول له إيه؟ يقول له ده أبوك مات، يقع من طول. فاهم ده؟ فين العضلات دي كلها وفين القوة دي كلها والتدريبات والتمرينات؟ خلاص كلها راحت. ليه؟ لأن القلب لم يحمل هذا البدن. تجد إنسان ثاني ضعيف البنية وغلبان عينه وعنده بيري بيري ولين عظام وحاجات كده، فاهم ازاي؟ ومفيش أي حاجة خالص. وأول ما تقول له مثلا أبوك مات وأختك ماتت وبنتك ماتت والعيلة كلها ماتت، فاهم ازاي؟ فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد كده إيه؟ يعني تنزل دموعه ماشي حزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابن إبراهيم في الحديث في البخاري، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذه العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة لما يجي غزوة مؤتة يجد أن عدد المشركين 200,000 عدد الكفار، وعدد الموحدين 3,000. الصحابة قالوا: بس نبعث النبي يجيب لنا إيه جيش، أو أن احنا نرجع وخلاص، أو نخش بقى ونتوكل على الله عز وجل. ففيش عندنا حل غير حل من الثلاثة دول. لكن الراجح عندنا أو راجح عندنا أن احنا نبعث النبي الثاني يبعث لنا إيه مدد. شوف سبحان الله، شوف بقى العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة يقول بقى: ماذا تصنعون؟ والله يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون. انتوا طالبين ايه؟ عايز يا اما تفوز يا اما تاخد الشهاده، ربنا يكرمك بالشهاده. خلاص هي دي موجوده بفضل الله. فقال: إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله إننا لا نقاتل عدونا بعتاد ولا عده ولا قوه ولا منع، وانما نقاتلهم ايه؟ بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، فسيروا وابشر بس. ودخلوا وانتصروا باذن الله عز وجل. فالمساله سبحان الله. شوف هنا بقى المراه صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانا وعقيدة وتوكلا على الله عز وجل، قالت لها: سأخبر أبي. قال لها: أسهل لك ما شئت، اللي أنت عايزاه. طب ده مين ده؟ فرعون. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون الذي قال يعني أقول إيه يعني حاجة نسأل الله العفو والعافية، وصل لمرحلة من الكفر لا يساويه فيها إلا إبليس. يعني لقد ذم الله عز وجل فرعون بقدر ما ذم إبليس في القرآن، لكن تتخيل هذا. ورغم ذلك هي مش خايفة، وهي امرأة ما هيش رجل، امرأة. فقالت لك ما شئت. راحت البنت قالت لابوها، قالت له: ده في واحدة بتعبد حد غير الدين ولا ايه اللي بيحصل؟ فاهم ازاي؟ فشوف بقى شوف حالك بقى، تكون انت اله ايوان احنا شغالين بالنا وبتاع. فسبحان الله، ففرعون راح بعت لمين؟ لمشطة ابنة العم، مشطة بنت تي بتعمل ايه؟ قالت له بعمل ايه يعني؟ تعبدي حد غيري؟ قالت له طبعا. مين؟ قالت له الله. من الله؟ قالت له ربي وربك الله. طب يعني نديكي فرصة مثلا تقليها خلاص هو ربي وربك الله. عمل ايه؟ قال خلاص نقتلها ونقتل ولادها معاها. قالت له طيب ان كنت مصرا على ذلك فلي طلب واحد. قال لها لك ما شئت. طبعا يعني ايه من باب يعني برضو الوفاء، يعني ان هي برضو خدمته سنين طويلة وربيت له بنته كده، عايزة ايه؟ قالت له بعد ما تموتني انا وولادي تجمع عظامنا في مكان واحد وتدفننا في حتة واحدة نبقى مع بعض. قال لها لك ما شئت خلاص. سبحان الله، شوف بقى تأمل المشهد العجيب ده. مين اي ام النهاردة تتحمل هذا المشهد؟ ولادها كانوا خمسة، فجايبين اولادها، ها هتكفري وتؤمني بفرعون ولا هتفضلي على لا ربي وربك الله؟ راح رموا اول ولد من اولادها وهي واقفه تنظر. خد بالك، نزل في زيت مغلي، اول ما نزل انفصل اللحم عن العظم ويعني اصبح العظم على ايه؟ على سطح الزيت. والام تنظر. شوف اي ام في الدنيا من تتخيل هذا وتتحمل هذا المشهد؟ ما في ام تتحمل هذا المشهد. وبدات الذكريات تدور في ذهن هذه المراه وتشد الدموع تنزل على خديها وهي تنظر الى ابنها وتذكرت بقى ايام ما كانت طفلا وليدا وياما كانت بترضعه وياما كانت بتلاعبه وياما حرمت نفسها عشان وياما والذكريات كلها دارت في ذهنها. وجم عند الولد الثاني، ها هتكفري؟ ابدا. رموا الثاني والثالث والرابع، وجم عند الخامس. ده كان اكتر حاجه بقى ايه صعبت عليه، اللي هو مين؟ طفل كان بيرضع من ثديها. ولذلك النبي عليه السلام لما اراد ان يوضح او يقرب، لا اقول يشبه، اراد ان يقرب بس مفهوم الرحمه الالهيه من الله عز وجل، قال كما عند البخاري: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. لان تجد الحنان الجياش والمحبه العاليه جدا تجدها من الام لطفلها الرضيع اكثر من اي طفل ثاني. لو عندها مثلا خمس ست اولاد، 100 ولد وواحد منهم بس اللي بيرضع، يبقى ده اغلى واحد. هو ده اغلى واحد. ليه؟ ضعيف ومسكين ولا يملك من امره شيئا. الثاني كبر وقد رأت منه من العقوق مثلا، او حتى لو لم ترى منه من العقوق، فعلى الاقل الصغير ده يعني ايه منظره يجعل القلب ايه في غايه الحب والحنان. فاول ما جم عند الولد ده لسه يسحبوا منها، كادت ان تفتن عند الحته دي بقى، كادت ان تفتن. فانطق الله عز وجل لها هذا الطفل الوليد فقال: يا امه اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. فاقتحمت هي وطفلها في النار، شفت وفي الزيت المغلية حتى مات. فجمعت عظامها وعظام أولادها ودفنت في مكان واحد. فنتيجة إن العظم ده طلع من لحمها لما حطت في الزيت المغلي، طلع من لحمها ولحم أولادها شياط كده غريب جدا. الشياط ده انقلب إلى رائحة جميلة شمها النبي في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله، يبقى ده من ضمن الذين تكلموا في المهد. وعلى راجح من روايات بعض اهل العلم ان الشاهد الذي كان في قصه يوسف امراه العزيز كان ايضا طفلا وليدا، وده على راي بعض اهل العلم، وان كان بعضهم يقول لا ده كان كبير، يعني ده راي بعض اهل العلم. اما غلام اصحاب الاخدود لم نذكره لانه لم يكن في المهد، كان غلاما كبيرا يعني. فالشاهد في هذا الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاثه، مش هم الثلاثه دول بس. نرجع للحديث ده، سمعت ما صلى على حميد صلى الله عليه، الحمد لله تحسننا المره اللي فاتت كانت يعني ربنا يبارك. يبقى لم يتكلم في المهد الا ثلاثه. اول واحد قال عيسى ابن مريم. وحكمه عظيمه لعيسى ابن مريم عليه السلام لما تكلم في المهد كان من اجل ان يعني ايه ان يبرئ امه اولا من مما اتهموها او مما قذفوها به. ثاني حاجه عشان ينطق بالعبوديه اول شيء حتى لا يظن احد انه اله او انه ابن اله. فديه قال: اني عبد الله. اول كلمه قالها، قال اول كلمه ينطقها طفل وصغير لسه بيرضع، فيقول قال اني عبد الله، فاثبت انه عبد لله وليس الها وليس ابن اله عليه السلام. فقال عيسى ابن مريم وصاحب جريج، وساق النبي صلى الله عليه وسلم قصه جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا، كان رجلا عابدا، فاتخذ له صومعا. وده دليل على استحباب العزله عند فساد الزمان، استحباب العزله. لكن العزلة لها ضوابط، العزلة لها ضوابط كما قال أهل العلم، قال تفقه ثم اعتزل. إنك ممكن تعتزل الدنيا كلها بدون بس، أنا اعتزلت المجتمع والدنيا كلها، وتكون على جهل فتعبد الله على جهل، فتؤذر ولا تؤجر، ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن العابد قد يعبد الله عز وجل على جهل، كما حدث في قصة الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه إيه؟ على أعبد أهل الأرض. لما راح له إيه؟ هل لي من توبة؟ قال له: ماذا صنعت؟
بلك العابد قد يفتي خطأ، بل في الغالب يفتي خطأ. فقال: وماذا صنعت؟ قال: قتلت 99 نفسا. قال: طبعا ليس لك توبة، 99 نفسا وعيدها ليس عايز توبة، ليس لك توبة. راح قتل ايه هذا الرجل واكمل به الماء. اما العالم فهو الذي يشخص الداء ويصف لك الدواء باذن الله عز وجل. والعلماء هم ورثة الانبياء. النبي عليه السلام لم يقل العباد هم ورثة الانبياء، لا، العابد لا يرث الانبياء، انما العلماء هم الذين يرثون الانبياء. ورثة الانبياء هم العلماء. ليه؟ لانهم يعبدون الله على علم ويعبدون الناس لله على علم. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة ده بنستخدمه في دروس كتيرة جدا، لكن كل مرة بنخرج منه بدرس جديد. سيدنا حذيفة لما الحديث البخاري، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بعد خير، إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال له إيه؟ قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس من جلدتنا، يعني إيه؟ مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني إيه؟ يعني علماء. فقال: فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ لو أدركني هذا الزمان، عين حذيفة رضي الله عنه ورضاه لم يدرك هذا الزمان، لكن من باب حب الخير للمسلمين بيسأل عشان يفيد المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين إيه؟ وإمامهم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما. قال: فاعتزل تلك الفرق. دي فايدة جديدة هناخدها النهارده. إيه هي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وحده. قال له: فإن لم أجد جماعة ولا إماما. ما قالوش فاعتزل تلك الجماعة، لا، قال له: فاعتزل تلك الفرق. فحدد: إن لم يكن هناك جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين فلا بد أن تكون الفرق. ودي الفايدة الجديدة اللي احنا ناخدها النهاردة من هذا الحديث. فعلا لو لم يكن للناس إمام ولا جماعة، مش جماعة بقى ان احنا نقول ايه جماعة كذا وجماعة كذا، لا، جماعة المسلمين دي مش زي ما الناس فاهمة ان احنا بندعو الناس لعمل جماعة، لا، احنا قاعدين في بيت ربنا كده نحن جماعة المسلمين. الناس حينما يجتمعون في الحج هم جماعة المسلمين، حينما يجتمعون في العمرة هم جماعة المسلمين، لما اجتمعوا في صلاة التراويح انتم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على طاعة رب العالمين هم دول جماعة المسلمين. فتبالك فإن لم أجد لهم جماعة إماما قال فاعتزل تلك الفرق. ده بيذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ستفترق أمتي على 73 إيه؟ فرقة كلها في النار إلا واحد. الواحدة دي هي جماعة المسلمين مع إمامهم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة إماما قال فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولو أن تعض على أصل الشجرة دي فطرها كثير من أهل العلم، ولو أن تعض على أصل الشجرة فطرها كثير من أهل العلم بأن تلزم عالما عاملا. عالما إيه؟ عاملا. وخد بالك من اللفظ بقى، ولو أن تعض ما قالش على فرع شجرة. عايزين نقف برضه مع الفاظ دي، فوائد جديدة بناخدها من الحديث ده. ولو أن تعض مش على فرع شجرة، على أصل شجرة. خد بالك مسألة مهمة جدا. العالم أصل. عارف أصل الشجرة، الجذع بتاع الشجرة؟ لو إن الجذع ده فسد الشجرة كلها تضيع، والثمر يضيع، والغصون تضيع، والشجرة تقع. خدت بالك؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: لو أن الجذع هذا أو الأصل هذا فسد لفسدت الأمة كلها. لذلك الأمثال تقول لك إيه؟ زلت العالم تزل أمة. لو العالم زل الأمة كلها تزل وراء العالم ده. ليه؟ إنه بيعتبره قدوة، بيعتبره هذا الرجل قدوة، فإن زل هذا الرجل تزل أمة وراءه. وده سبحان الله كم من الناس بينتكسوا حينما مثلا يكون يعني متعلقين بداعية معين أو عالم معين، فلما الداعية ده يسافر يحصل له أي ظرف يروح هنا يروح هنا، ممكن شباب كتير جدا يفتنوا بعد. ليه؟ لأن قلوبهم متعلقة بالعالم. لا، الأصل أن تتعلق بالمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت إيه؟ وأنت على ذلك. يبقى العزة لها أصول، أن تتفقه ثم تعتزل. لكن الأفضل من العزة، عشان بعض المسألة تبقى واضحة، عشان بعض الناس يقول لك اعتزل بقى، لا، الأفضل من العزة أن تخالط الناس وأن ينتفع بك المسلمون. ليه؟ بقول حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى نختلط بالناس في الصلوات الخمس، في الجمعة، في الجماعات، في الحج، في الأمر المعروف النهي عن المنكر في دروس العلم، ونعتذر الناس في المعاصي وفي فضول المباحات كما أخبر علماء الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. المهم نرجع للحديث. فاتخذ جريج صومعة له. صومعة دي كانت عاملة زي يا جماعة، هي ما جتش بفيلا، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة كده عالية وكان بيطلع لها بحب، حاجة عالية كده يطلع لها بحب، وعمل صومعة كده نفسه فوق ويشيل الحب، اول ما يطلع يشيل الحب فوق عشان ما حدش يطلع له يقطع عنه ايه؟ يقطع عليه عبادته. فالمهم فكان يعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصومعة. فجاءت امه فنادته فقال يا جريج، كان بيصلي صلاة نافلة، كانش بيصلي صلاة فريضة. فقالت يا جريج، فهو في الصلاة بيكلم نفسه، وكان يعني ايه الكلام مباح في صلاة النافلة كده. فقال يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي، فانصرف الى صلاتي وترك امه. جات اليوم الثاني بتنادي عليه يا جريج، برضو امي وصلاتي، فانصرف الى صلاتي وترك امه. في اليوم الثالث يا جريج يا جريج، فمش عايز يرد عليه. فقال يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي، فانصرفت ثم دعت عليه. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، البغايا عياذا بالله اللواتي يتاجرن باعراضهن ولا حول ولا قوه الا بالله. دعت عليه. خد بالك بقى حته جميله جدا هنا في روايه ثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ولو دعت عليه ان يفتن لفتن، لكن هي دعت عليه ايه؟ ان هو بس ينظر الى وجوه البغايا، ينظر فقط. وده دليل على ان النظر الى وجوه العصاة عقوبه من عند الله عز وجل. خد بالك. طب كان ايه الاولى ان يعمله جريج في هذا الوقت؟ امه بتنادى عليه وهو في الصلاه نافله. ايه الاولى اللي كان يعمله جريج؟ كان الاولى ان يعمله جريج في هذا الوقت ان يترك الصلاه النافله وينظر الى امه يشوف عايزه ايه، لان طاعه الوالدين واجبه، وصلاه النافله بنافله يعني نافله، والنافله لا يمكن النفل لا يصل ابدا الى الوجوب. فكان الاوجب عليه او افضل له ان هو يترك النافله ويجيب امه. وانا اسال طبعا بعض العلماء قال لها ضوابط اخرى، بمعنى ان انت حتى لو بتصلي نافله والام بتنادى عليك، يعني بتنادى عليك انت طبعا تستشعر من لهجه صوتها، يعني لو بتنادى عليك يا فلان، يعني مثلا اللي بيسالك انت حطيت الشاي فين، فعادي كمل صلاتك وبعدين رد عليه، لان الامر ما فيهوش استعجال. انما لو جت مره واحده بتقول لك يا فلان الحقني، فده معناه ان انت لازم ترد عليها، فلازم تخرج ايه من الصلاه في هذا الوقت لترد ايه، لترد على امك. تمام. طيب ولذلك احنا عايزين نتعرض قبل ما نكمل الحديث، عايزين نتعرض الكلام عن بر الوالدين. امه نادت عليه ما ردش عليها، كانت العقوبة ايه؟ ينظر الى وجوه البغايا كما دعت عليه امه. فالكلام عن بر الوالدين جديد، ودي حقيقة الحاجة دي يعني الناس، يعني احنا في امس الحاجة الى الكلام في هذه الايام بالذات عن بر الوالدين، وان احنا نكرر الكلام عن بر الوالدين دائما في كل المواعظ، حتى لو ما نتكلم عن اي شيء لازم ندخل معاه الكلام عن بر الوالدين لكثرة العقوق الذي انتشر في الامة في هذه الايام ولا حول ولا قوة الا بالله. عايز نسمع اشياء يعني يندى لها الجبين، خصوصا النهاردة من المآت التي نعيشها، ودي بتكون حجر عثرة بين التزام الآباء وبين يعني بين التزام الآباء بدين الله عز وجل، بيكون السبب فيها الأبناء. ابن يلتزم، وأول ما يلتزم الأم والأب لسه ما فيش التزام، تلاقيه يجهل عليهم، يعملهم معاملة سيئة، تشرب وشهم عياذا بالله، يفسقهم، يبدعهم، يكفرهم، وخارج داخل ما بيسلمش عليهم، فالمعاملة يعني تبقى سيئة جدا. ولله سبحان الله، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، لما في امريكا كان في شاب يهودي اسلم، فلما اسلم جاء الى المركز الاسلامي فبيقول الحمد لله انا اسلمت وربنا اكرمني بنعمه الاسلام، فبيسالوه يعني طب وانت كديانتك قبل كده؟ قال يهودي. طب والام والاب؟ قال برضه يهودي، ويهود متعصبين جدا. طب ما زعلوش؟ قال ابدا، دول في منتهى السعاده، خصوصا امي في غايه السعاده ان انا اسلمت. ليه؟ قال لاني كنت بعملها معامله سيئه جدا قبل ما اسلم، قبل ما ادخل دين الاسلام كنت بعملها اسوأ معامله، واخواني برضو بيعملوها نفس المعاملة السيئة دي، فلما انا اسلمت بقيت اعملها افضل معاملة، واقبل ايديها واقبل راسها واسمع كلامها واجيب لها حاجاتها. فقالت له ايه اللي خلاك اتغيرت؟ قال لها دخلت الاسلام. قالت له خليك في الدين ده حلو قوي، خليك هتفرق. فاذا ايه يعني يعني بتبقى دعوة جميلة جدا ان الام تحس بتغير. ازاي تقول لي طب ما انا مؤدب جدا مع اهلي؟ اقول لك ازداد، تزداد ادبا، اقول لك تزداد ادبا مع الام والاب لما تلتزم، عشان هم يحسوا بالفرق. لما يحسوا بالفرق ده فضل الله قلبهم ينشرح. وياما الشباب اول ما بيلتزم الاسره كلها بتلتزم بسبب التزامه، لانه طبعا ايه بيكون صوره طيبه، بيكون دعوه عمليه للاسلام والمسلمين، ده اللي احنا عايزينه. لذلك ان شاء الله درس الثلاث ان شاء الله يكون بعنوان الرفق يا شباب، ندي بقى امثله عمليه بقى للرفق والمعامله الطيبه والدعوه، ازاي يكون الانسان من غير حتى ما يكون طالب علم، ازاي يكون دعوه الى الله عز وجل باخلاقه وسلوكياته وبسمته ورحمته ومعاملاته وامانته واخلاقه. يعني عايزين فعلا مسلم يكون داعيه بكل ما فيه من سمت وأخلاق وآداب ومعاملات وأمانة. ده اللي احنا عايزينه. فالمهم سبحان الله، فيقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبعدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، شو سبحان الله، شوف تربية الأم ليك والأب ليك وانت صغير، شوف تعبوا قد ايه، شوف شيء قد ايه، ولا يعلم هذا إلا اللي يتجوز وربنا يكرمه بالذرية الصالحة ويشوف قد ايه هو هيتعب في أولاده وهم صغيرين ويعرف قد ايه الأم والأب تعبوا معاه. مش هيعرف الكلام ده إلا لما يتجوز ويخلف. ده حقيقة والله. فلذلك الواحد لما ربنا بيرزقه بولد ويفضل بقى مسهره الليالي ليل ونهار ما بينامش، واخد بالك، وشغالين ثلاثة شغالين ورديات، ده يعيط من الصبح للظهر وده من الظهر للعشاء وده من العشاء للفجر. فمن تلاقي نفسك تحس بقى بقيمة الأم والأب، تقول يا سلام يا سبحان الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده ياما تعبوا معايا ياما شئوا ياما سهروا ياما ياما، تحس فعلا بقدر الأم والأب. شوف أعظم البر بالأم والأب إن أنت تنقذهم من نار جهنم، ده أعظم بر. ولذلك يحكي الحق جل وعلا لنا في كتابه عن خليله إبراهيم عليه السلام: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال، يعني حين قال، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جئت. شوف يا أبت، شوف الأدب، شوف الإمام القرطبي يقول رحمه الله رحمة الله يقول: أفضل ألفاظ الأدب مع الوالدين كلمة يا أبت، يا أبت، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هتسألك بيقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم، مالوش يا أبي أنت أبو جهل وأنا أبو العلم، مالوش أنت متعرفش حاجة وأنا ما شاء الله عليه، لا إني قد جاءني، ده مش بإرادتي أنا، ده منا من الله، من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف 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 الأدب ده كله. ورغم ذلك أبوك كان عاتق، فقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف برضه سبحان الله ما زال على نفس السمت والأدب العالي. قال: سلام عليك، بالله عليك، يعني عمر حد في الدنيا ما يتأثرش بالكلام الجميل ده، سبحان الله. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى آخر الآيات. فدي أعظم دعوة، إن أنت تدعو الوالدين من النار إلى الجنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، هي دي أعظم إيه؟ أعظم بر بالوالدين. ولذلك برضو شوف سيدنا أبو هريرة الحديث رواه مسلم، كانت أمه كانت ما زالت على الشرك، وكان كل يوم يدعوها إلى الله عز وجل ولا تستجيب. في يوم من الأيام أسمعته في النبي ما يقرأ، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا أبو هريرة طبعا بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: يا رسول الله، قال: ما وراءك يا أبو هريرة؟ قال: شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أقرأ. يا رسول الله أنت مبارك، ألا تدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبو هريرة؟ شوف حس الابن بقى على هداية الأم، مش يسيب أمه النهاردة ويقول خلاص هي مش عايزة تهتدي براحتها بقى، لا خليك وراها، دي أمك حبيبتك، مهما عملت معاك لابد أن أنت تبرها. فمزاي؟ وبعدين زي ما قلنا قبل كده، احنا ما بنبرش الام والاب علشان هي حملتك 9 شهور ورضعتك 2 وقعدت تاكلك لحد ما كبرت. ما قلنا قبل كده امهات استنزلوا واكلونا ولا شربونا لبن صناعي، يبقى ما بنبرهمش، الاهل بنبرهم برضه. فليه ببرهم؟ مش عشان رضعتك ولا عشان حملتك ولا الكلام ده كله، لا انا ببر امي علشان ربنا امرني ابر امي، فانا ببر امي طاعه لربي. خد بالك. فقال أبو هريرة: يا رسول الله أنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة؟ فحبيبك صلى الله عليه وسلم طبعا قام وإيه ودعا، قال: اللهم اهدي أم أبو هريرة. يا سلام، شو بقى لما تسمع بقى دعاء من النبي لأمك عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فلما عاد قال: فإذا الباب مجاف، الباب بتاع الشقة أو الأوضة بتاعتهم كان إيه مغلق، قال: فسمعت قبضة الماء، حد كده بتوضى ولا بيعمل اي حاجه، قال: فاذا بامي قد عجلت درعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت: يا ابا هريره. قلت: اجل يا اماه، هي كانت شديده، فمزت: اجل يا اماه. فقالت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. صارت على طول تقول لك كان تواصل بين السماء والارض. ذلك ام ايمن، ام ايمن مربيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبحان الله لما مات النبي عليه السلام زارها ابو بكر وعمر، فلا تبكي، علام البكاء يا أم أيمن؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارفة أن اللي عند ربنا أفضل للنبي من الدنيا وما فيها؟ قالت أجل أنا لا أبكي لذلك، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. كان خير كتير قوي يا جماعة من الوحي. تخيل كده سيدنا عكاشة يبقى واقف قدام النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعو الله أن يجعل منهم. أنت منهم؟ مين اللي قال له كده؟ جبريل في ساعتها نزل من فوق السبع سماوات قال له قل له أنت منهم. خدت بالك؟ العمير بن حمام يبقى واقف دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملك على ذلك؟ لا شيء يا رسول الله، وأني أرجو أن أكون من أهلها. فأنت من أهلها؟ مين اللي قال له؟ جبريل في ساعتها. تفاعل عجيب جدا بين السماء والأرض. فمزاي يجي واحد مثلا نبي السلام يجي الواحد من الصحابة فيخبيه من وراء كده ويغميه ويقول من يشتري هذا العبد؟ يقول يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ده أنا ماليش لازمة. فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. مين قال له كده؟ جبريل. خدت بالك؟ فكان في تفاعل عجيب جدا من السماء والأرض. خدت بالك؟ فسبحان الله مجرد إن النبي دعا اللهم اهد أم أبو هريرة تنزل الهداية من فوق سبع سماوات تلبس في قلب أم أبو هريرة يجي لها سبي. خسرت المسائل عامله ازاي؟ احنا بنقرا الاحاديث وعارفين اللي بيحصل فيها، بس مش يعني ايه مش حاسين بالمعاني اللي جواها. فاهم ازاي؟ هو دعا والهدايه جت نزلت في قلب ام ابو هريره ابتدت. عبال ما ابو هريره ساب النبي وراح لامه في ساعه لا بتقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره قال لك بس حلو قوي كده، طالما المساله ايه ماشيه ندخل حاجه ثانيه بقى. فراح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام فقال ابشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. ها طيب خير عايز ايه تاني؟ لا في حته بقى تانيه، ادعو الله يا رسول الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الي. طالما ماشي بقى نخش اللي بعدها واللي بعدها. فقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابو هريره وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. يقول ابو هريره فوالله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني انا وامي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف يا اخي البر والحب. ده سيدنا ابو هريره كان يعني يضرب بيه المثل في البر. كان في يوم من الايام قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وقف على ساحه هذه الوادي، فالنبي عليه الصلاه والسلام راح مديله تمرتين وادى كل صحابه تمرتين. فابو هريره ايه خلى النبي يمشي كده يعني ودى وشه الناحيه الثانيه وراح واخد التمرتين حطهم فين؟ في جيبه. حبيبك شاف ليه؟ يعني في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم اني ارى من خلفي كما ارى من امامي، ودي كان من خواص النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت وانت واقف في ظهر النبي يشوفك زي ما هو شايفك من قدامه، وده حديث صحيح. فالمهم فالنبي شافه قال ما حملك على ذلك يا ابو هريره؟ قال له شايلهم لامي التمرتين دول، انا مستغفر اكلهم واسيب امي من غير اكل، فانا شايلهم لامي. قال كل التمرتين وسنعطيك لامك تمرتين. يلا بس خد ايه، شوف حبه دي لامه، وراح ودلها التمرتين قال لها دي من النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم كان يعدي عليها كل يوم بقى وهو رايح بقى ايه، راح الشغل بتاعه ولا راح المكان بتاعه اللي بيروحه لطلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كان يقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام يا بنيا ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله عز وجل كما ربيتيني صغيرا، تقول له رحمك الله يا بنيا كما بررتني كبير. ايه الكلام الحلو ده؟ كلام ده ما نسمعوش كلمين دول خالص، ده يا دوب بس من بعيد ذاك حاج نهار ده الفل. فاهم ازاي؟ ويجري ويسيبها وتقول له طب يا ابني عايزك طب اشتري دماغك يا حاجه بقى لما اجي. فاهم ازاي؟ ربنا يعافينا عافيه، ده دلوقتي محدش فاضل حد. ايه الكلام ده؟ شوف بقى شوف سيمفونيه شغاله. فاهم ازاي؟ رحمك الله ورحمك الله، وعمالين شغالين بقى ما شاء الله غاتل بين ولد بار بامي وبين امه رضي الله عنهما. سبحان الله، لدرجه يا جماعه حاجه غريبه جدا اغرب من الخيال. سيدنا ابو هريره لم يحج حتى ماتت امه، ما رضيش يسيبها ابدا، فضل قاعد من غير حج لحد ما امه ماتت ولا ذهب الى الحج رضي الله عنه وارضاه. وذلك تجد ان الاسلام، نرجع بقى لمساله البر، الاسلام قدم الامه في البر على الاب بايه؟ يعني بسبب اشياء كثيره جدا. كان من بينها ايضا يعني كما قال اهل العلم الحمل والولاده والرضاعه. ثلاث حاجات. لذلك بسبب الثلاث حاجات دول فربنا عز وجل قدم الامه على الاب في البر بثلاثه ارباع ارباع البر. كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امه. قال قلت ثم من؟ قال امه. قال قلت ثم من؟ قال امه. قال قلت ثم من؟ قال ابوك. يبقى ثلاثه ايه؟ ثلاثه واحد. ثلاثه للام وواحد مين؟ للاب. فمزاي بعض اهل العلم طبعا اجتهدوا في هذا، والا فالحكمه لا يعلمها الا الله عز وجل. يعني ممكن يكون ربنا قدم الام في البر على الاب بثلاث ارباع لحكمة لا يعلمها إلا الله، لكن بعض أهل العلم اجتهدوا وقالوا لأنها تنفصل عن الأب بالحمل والولادة والرضاعة. فعشان كده انفصلت ايه بثلاث ارباع البر. ومهما حاول والله العظيم لو عملت ايه عشان تكافئ الام ولا الاب على التربيه على ان احنا انت تبر الام والاب لا يمكن تكافئهم ابدا. لا يمكن مهما حاولت ان انت تكافئ الام والاب لن تستطيع. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده. حاله واحده يا جماعه هي دي اللي تقدر تقول فيها لابيك انا كفء لك، انا زي زيك، انا وانت ند لند، هتلاقيك راس براس. هي دي الحاله الوحيده. ايه هي؟ وهي حاله مستحيله. قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده، تلاقي ابوك عبد وتشتريه وتعتقه. في الحاله دي بس تقدر تقول له انا وانت ند لند فقط. دي موجوده؟ مش موجوده. فاذا ايه؟ هي مستحيله. يقول صلى الله عليه وسلم ايضا كما عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول لابي الدرداء، يقول ابو الدرداء اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعين، تسع حاجات النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ايه ابا الدرداء، فمن بينها قال واطع والديك، واطع والديك، وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. ما قالوش وان امراك ان تخرج من ايه من مالك، لا، قال له دنياك كل حاجه. لو الام والاب امروك ان انت تخرج من كل ما تملك لهما فلهما ذلك خير. سبحان الله. والناس تجد في غزوة بدر لو تفتكر خيثمة بن حارث لما جت في غزوة بدر وقال لابن سعد يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء لكي اذهب وجاهد في سبيل الله. ابنه قال له ايه ده الشاهد؟ قال والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا كلها كده انا كنت اثرتك بها، ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمه فقاتل فقتل، فجاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون خيثمه بن حارث باستشهاد ولده، فبكى وقال اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان اعقل مني، والله لقد رايته البارحه يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويقول ابتا الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى الشاهد ده كله ايه؟ وان تخرج ان تطع واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولذلك جاء ايضا في حديث ثاني عند ابن ماجه ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. انت ومالك ايه؟ لابيك. فلوسك كلها اللي تملكها دي ملك اصلا لابيك وامك. ليه؟ لان الولد من كسب ابيه. بس بشرط الاب من حقه انه يخش بيتك وياخد كل اللي عايزه من عندك بشرطين. انه ما ياخدش حاجه انت في اشد الحاجه اليه، يعني مال هتعمل بيه عمليه جراحيه وهتموت، مش من حقه ياخد المال ده. الحاله الثانيه انه مش من حقه انه ياخد منك عشان يعطي اخ من اخوانه. يبقى كده ايه؟ لم يعدل بين اولاد. وحد ما سوى ذلك فالاب له الحق ان ياخذ ما يشاء من بيتك اللي هو عايزه، ولا تحاسب ولا تقول لحد. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس اي ولده. وما كسب يعني ايه ولده؟ يبقى ما اغنى عنه ماله وما وولده. وما اغنى عنه ايه؟ ما اغنى عنه ماله وولده. تعالوا نشوف بعض فضائل بر الوالدين بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فضائل كده بسيطه كده نقولها لكم بسرعه يعني بس عشان بس ايه النفوس تتحفز يعني لبر الوالدين. اول حاجه الفوز برضوان الله. في حاجه اغلى من رضوان الله يا جماعه؟ ده اغلى حاجه في الجنه بعد النظر الى وجه الله عز وجل. سبحان الله ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنه كما في الصحيحين ويقول يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يا سلام. شوف النبي عسى بليه حديث الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما سبحانه وتعالى. ثاني حاجة بين الوالدين ربنا يفرج به كل الكربات. انت في كرب في ضيق في شدة في اي حاجة ربنا يفرج عنك كل هذا بين الوالدين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في حديث الثلاثة اللي دخلوا غرفة من بينهم ايه؟ واحد توسل الى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة فخرجوا باذن الله جل وعلا. ثالث حاجة بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر. سعة الرزق طب معروفة ماشي، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك رزق معين هيزيد؟ ممكن يزيد، وممكن ربنا يرزقك البركة في الرزق نفسه. يعني ممكن الرزق نفسه ايه يزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما من بين الشكر ان نشكر لي ولوالدي، فكان ده من ضمن الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، واقرب الناس لك من الوالدين. صح الله، هم اقرب ناس ليك. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. يبقى شكرك لوالديك هو في عين هو في ذاته شكر لله سبحانه وتعالى. فسبب لسعة الرزق ده اولا، وطول العمر. وطول العمر ازاي؟ يعني انا لو عمري 60 سنه يبقى 80 سنه، ممكن يبقى 80 سنه. ازاي؟ قال الامام النووي: كان الله عز وجل املى بالحفظه الذين يكتبون مقادير الخلائق فلان ابن فلان عمره 60 سنه، فان بر والديه فعمره 70 سنه، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى ان هذا العبد سيكون بارا بوالديه بعمره كام؟ 70 سنه. لان الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى سبب لسعة الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره ان يعظم الله رزقه وان ينسأ له في اجله فليصل رحمه. في رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. تمام كده؟ يبقى سبب لسعة الرزق. مع انك انت في بدك الوالدين بتنفق عليهم فلوس، صح لا؟ يعني بتغرم، يعني بلغة الناس بتغرم كل يوم، بتجيب وانت داخل على بيتك جايب لزوجتك بطيخة، يجيب لوالدتك برضو ايه بطيخة، جايب لها مش عارف هنا كيلو لحمة، اجيب هنا كيلو، يبقى بتغرم فلوس، صح ولا لا؟ لكن ده بيكون سبب لزيادة الرزق ده اولا، والبركة في الرزق. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي رواه الترمذي سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبضة الحديد والذهب والفضة. الله. طب ده انا بعتمر بدفع مثلا 3-4 آلاف عشان اعتمر، وبدفع حوالي 50-60 ألف جنيه عشان احج، يبقى انا ادفع 50-60 ألف جنيه عشان احج وتقولي الفلوس هتزيد؟ اقول لك ايوه. ازاي؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اول حاجه ان ربنا فعلا يرزقك برزق مكان الفلوس دي. صرفت 50 ألف، تلاقي ربنا رزقك كده ايه عمليه كده مثلا معانا، فاهم ازاي؟ وايه يرزقك من وراها ب 100 ألف جنيه. تمام؟ طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان ربنا يبارك لك في بقيه مال. صرفت معاك 100 ألف، صرفت 50 ألف على الحج، تمام؟ يبقى معاك 50 ألف، يبقوا بمقام 500,000. ربنا يرزقك البركه. الحاجه الثالثه، يدفع الله عز وجل عنك من البلاء ما يساوي هذا القدر وازيد. ديك مثال بسيط، هدايه الاولاد ده رزق ولا مش رزق؟ رزق والله. ما انت ممكن لو ابنك ده مش ربنا مش هديه، تبص على نفسك قاعد في البيت وشويه جارك خبط عليك: السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس 200 جنيه بعد اذنك. ليه يا سيدي؟ اصل ابنك جزاه الله خيرا كسر ازازه العربيه، اتفضل ادي 200 جنيه. غرامه ولا مش غرامه؟ غرامه. شويتين تلاقي الجار الثاني: السلام عليكم. عليكم السلام. معلش بس الله يبارك فيك، يعني ايه؟ عايزين 100 ناقه. ليه يا سيدي؟ ابنك قتل ابني. جزاه الله خيرا. والله ما قصر. ده كده يعني ايه؟ كده تروح تسلم نفسك لاقرب اسم وتقعد جوه احسن. يعني فاهم ازاي؟ سبحان الله. شويتين واحد ثالث ورابع وخامس عمال يعمل لك مشاكل طول النهار ومغرمك دم قلبك. صح لا؟ يبقى هدايه الابن ده فلوس ولا مش فلوس؟ يبقى لما ربنا يرزق ابنك الهدايه، تلاقي ابنك ما شاء الله الدنيا كلها بتشكر فيه، وعمره ما غرمك حاجه، وعمره ما جاب لك اي مشكله، يبقى فلوس ولا مش فلوس؟ بلاش ده كله. كان في مرض هينزل لاحد ابنائك او ليك انت او لاولادك انت. حلو؟ وفي نفس الوقت ده وانت كنت قاعد ايه بتدعو، والدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. يبقى القضاء في الوقت ده ما ينزلش، او القدر ما ينزلش، لان نريد بقضاء. يبقى ما ينزلش في اللحظه دي. يبقى عدم نزوله، لو كان نزل كان يحصل ايه؟ هتلاقي نفسك عملت عمليه ب 50,000 جنيه واحتاجت تقعد في المستشفى ب 10,000 ومش عارف عملت ايه، وعملت زراعه مش عارف ايه، وغرامات قد كده. فربنا يصرف عنك من السوء ما يساوي ذلك واكثر من ذلك. بس اشياء احنا ما نشوفهاش، عشان كده احنا ما نعرفش نشكر ربنا كما يليق بجلاله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ كان يقول: واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. انت لو تعلم وترى، لو ان الله يكشف لك من الغيب اشياء يعرفك ايه اللي صرفوا عنك من البلاء، هتسجد لله شكرا الى يوم القيامه. خدت بالك؟ يعني انت لو تعرف ربنا صرف عنك قد ايه من المصائب، والله تسجد لله شكرا وتبكي بين يدي الله سبحانه. لكن انت ما تعرفش ربنا من رحمته بك، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فمن لطف الله عز وجل بك انه بيصرف عنك من السوء ما لا تعلمه انت. تيجي يوم القيامة ربنا يجعلك ترى كل شيء في يوم كذا، انت طلبت مني كذا صرفت عنك بالدعاء ده من السوء كذا وكذا، وفي يوم كذا انت عملت خير وانتظرت الاجر في اليوم ده انا صرفت عن ولدك كذا وكذا، خدت بالك؟ وهكذا كل ده ايه من الخيرات التي يرزقك الله عز وجل بها. رابع حاجه، بر الوالدين يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله. صدق النبي صدق ده قال ما تقعدش جنبه، واخد بالك؟ يبقى الجهاد في سبيل الله يعدل ايه؟ يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله. حديث رواه مسلم، اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد، فقال احي والدك؟ الاب والام عايشين؟ قال كلاهما، الاثنين عايشين. قال فتبتغي الاجر من الله؟ قال اجل. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، فاحسن صحبتهما. في روايه ابي يعلى والطبراني ورجال الثقات ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه، نفسي جاهد بس جسمي ضعيف مش قادر. فقال صلى الله عليه وسلم احي والدك؟ قال بل امي، امي هي اللي عايشه. قال فاسأل الله عز وجل في برها، فاسأل الله عز وجل إيه؟ في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يا سلام، شو ده؟ يبقى بر الأم بقى، يبقى أنت لما بر الأم أنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. والله العظيم يا إخوة يا مناس يا مناس تتمنى النهاردة أن الأم كانت تبقى عايشة، أنا واحد منهم والله تتمنى الأم دي تكون عايشة. علم الله اقسم بالله العظيم كنت قابل رجليها في ميه واشرب ميه، مش فاديه طبعا. فالام دي يعني لا ما تتخيل مدى بركه دعاء الام، يعني الواحد كان يستطيع يعني لا يستطيع ان يخرج من بيته الا بدعاء الام، يعني يعلم رب سبحانه وتعالى كان بيجي عليها اوقات كثيره جدا في انشغالي مثلا بكتابه المجلدات بتاعتي، كنت اروح اغلب خطب الجمعه مش محضر ولا كلمه ولا معايا العنوان حتى عنوان الخطبه مش جاهز، واروح المسجد وناس الاف قاعده وانا مش عارف اعمل ايه، طيب مفيش ولا كلمه في دماغي، وقع المنبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والمؤذن عمال يأذن وانا اقول يا رب يعني انا ما استحقش، بس درسوهم يا رب هم ناس افاضل يعني وانا ما استحقش الخير ده، بس اكرمهم هم بلاش اكرمهم هم، ولا سبحان الله عارف ورب الكعبه الاقي كان منشط نازل كده من فوق. والله العظيم اسم الخطبه العناصر الاحاديث القصص مش عارف ايه حتى الدرس اللي بعد الخطبه، فاهم يعني؟ والله العظيم وكان ربنا سبحانه وتعالى يوفق ليه بقى، كنت قبل ما اخرج ادعي لي امي، فكانت تدعي لي دعوه بقى ما شاء الله من الاهل بقى، فاهم ازاي؟ اخد الدعوه من هنا وابقى مطمن، والله العظيم اطلع وكانت تبقى اجمل خطبه اطلبها في حياتي. سبحان الله يجي الاخ اللي ماسك اداره الناس يقول لي ما شاء الله يا شيخ الخطبه النهارده جميله، اقول له الراس مش محضر، يقول لي الله يبارك فيك ما تحضرش بعد كده. فاهم ازاي؟ فسبحان الله كل ده بدعاء الام يا جماعه، والله العظيم دعاء الام ده حاجه يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. يبقى ايه؟ يبقى بر الام بر الوالدين يعدل الحج والعمره وجهاد سبيل الله. خامس حاجه، الفوز بدعاء الوالدين يجلب لك خيري الدنيا والاخره. حديث عن الضياء في اسناد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات مش هتترد ابدا، من بينها دعوه الوالد لولده، ونفس الحكايه دعوه الوالد على ولده، بلك دعوه الوالد لولده لما يكون بر بالوالدين. بر الوالدين سبب للفوز برحمه الله، ويعلم جيدا ان انت اصلا لا يمكن لا انت ولا غيرك ولا اي انسان على وجه الارض ما حدش فيها يخش الجنه الا برحمه الله. بر الوالدين بقى يجعلك تفوز برحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد الترمذي بسند صحيح الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فان كان الله عز وجل غفر لامراه بغي لانها سقط كلبا فكيف بمن يبر والديه؟ اذا كان مجرد سقيا كلب كانت سبب في ان امراه بغي يتوب الله عز وجل عليه ويغفر له ويدخلها الجنه، فما ظنك بمن يقدم الطعام والشراب لوالديه؟ سابع حاجه، بر الوالدين سبب لقبول الاعمال، عايز ربنا يتقبل منك الاعمال بر الوالدين. يقول جل وعلا ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. شوف ربنا ليه؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان يوعدهم. يا سلام، يبقى سبب قبول الأعمال ليه؟ بر الوالدين. ثامن حاجة من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة ولقد أجرى الله عز وجل الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على شاب في سكرات الموت وهو كان برا بوالديه، فلما دخل عليه قالوا نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما دخلوا عليه الغرفة وجدوه يبتسم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ومات عند تلك الإشارة. أتفاله كل ده ببر الوالدين بفضل الله عز وجل. ثالث حاجة بر الوالدين، يا آخر حاجة بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. اسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد إيه؟ تعرفين أبواب الجنة كم باب؟ ثمانية. تمام؟ فأوسط أبواب الجنة باب خاص ببر الوالدين. باب إيه؟ لبر الوالدين. فعايز تضمن الباب دوت، وعلى فكرة ممكن تضمنه، ممكن تضمنه بجد وأنت عايش في الدنيا وتبقى مطمن للضمان. إزاي؟ خد بالك أي واحد يعمل أي عمل مش عارف اذا كان مقبول ولا لا، لكن هو بيحسن الظن بالله طبعا سبحانه وتعالى. يعني انت صليت دلوقتي المغرب، حد عارف اذا كان مقبول ولا لا؟ حد شاف؟ لكن بحسن ظننا بالله قلنا يا رب اقبلنا. هنصلي العشاء، حد عارف مين مقبول ما نعرفش؟ زكيت، حد عارف مقبول ولا لا؟ حجيت، صمت، عملت اي حاجه. انما بر الوالدين بالذات لو انك كنت برا لامك وابيك، ماتت الام وهي راضيه عنك ودعيالك، مات الاب هو راضي عنك ودعيلك، يبقى انت كده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. هم ماتوا راضين اصلا عنك، يعني ما فيش اي مظلمه في حقك. تمام؟ يبقى انت بذلك مع حسن الظن بالله يبقى انت ضمنت ايه؟ اوسط ابواب الجنه. طب بر الوالدين بعد الموت بقى. طب امي ماتت، ابويا مات، الاثنين ماتوا، هبرهم ازاي؟ طب انا ما لحقتش ابرهم. الاسلام فضل الله عز وجل وده رحمه ربنا سبحانه وتعالى لم يقطع عنك الخير ابدا حتى بعد موت الوالدين، حتى بعد موت الام والاب ما يقطعش عنك الخير. حديث الحقيقة كان ضعفه بعض أهل العلم عند أبي داود عن مالك بن ربيعة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ في حاجة بقيت أعملها بعد موتهم؟ أنا كنت ببرهم وهم عايشين، لكن في حاجة بقيت تاني أعملها بعد موتهم؟ قال أجل، خصال أربع. خصال إيه؟ أربع. الصلاة عليهما. إيه الصلاة عليهما؟ ليها تفسيرين. التفسير الأولاني ليها صلاة الجنازة، إن لما الأم والأب يموتوا بتصلى عليهم صلاة الجنازة. والتفسير الثاني الدعاء، إن الصلاة بمعنى الدعاء. ولا مانع من جمع الاثنين، إن أنت تصلى عليهم صلاة الجنازة تدعيهم. تمام؟ الصلاة عليهما والاستغفار لهما. كثر من الاستغفار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تمام؟ والاستغفار لهما. خد بالك كمان في حاجة جميلة أوي. حديث عند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولا في كلام. اوعى تكثر الحته دي، اوعى تغفل عنها. يعني انت لما تستغفر لابيك يترفع درجه في الجنه. ازاي دوت؟ باستغفار ولد ابنك. استغفرك دلوقتي، لو استغفرت لامك ترفع في الجنه. بايه؟ باستغفار ولا في كلام. خد بالك والجزاء من جنس العمل. اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من ولادك. والله والله هتلاقيه من ولادك. كل اللي هتعمله مع ولادك مع امك هتلاقيه من ولادك. علم الله سبحانه وتعالى ولا اقول هذا عاجزا بلا تزكيه النفس، لكن يعني ايه من باب ايه؟ يعني اوريك بس الخير بيحصل ازاي. انا كنت مضمن والله يعني مضمن ان انا يعني مش قصد اللفظ الادمان، يعني فعلا مضمن ان انا اقبل يد امي ورجليها. احب اقبل ايد امي دايما ورجليها دايما، تبقى قاعده كده وامسك كده اقبل فيها ومطمس في ايديها كمان. تيجي نايمه مثلا او مقبل في ايديها، يا ابني ما تركب ناس ذنوب يا ابني حرام عليك. والله يا ست الكل ربنا يبارك فيك، ده انا باخد حسنات لا بارك لك ذنوب ولا حاجه. فامتحن والله العظيم شاء المولى عز وجل. ونادي دلوقتي عمار وهاجر وساره، سبحان الله اجد عمار وساره بالذات الاثنين. ابقى واقف كده وقاعد بكتب او بشتغل الاقي ده يجي يمسك ايدي ويقبل لوحده، مع ان عمري ما طلبت منه كده. والله بنت ساره كده ما شاء الله ثلاث سنين ونص كده ولا اربع سنين، خد بالك. في حاجه ثانيه بقى، عينين خضرا وشعر اصفر شبه ابوها، يعني مش عايز اتكلم يعني. خد بالك. فوالله تبقى ماسكه ايديا كده تقعد تقبلها. والله سبحان الله. يعني فزوجت تقول سبحان الله، شوف اللي انت كنت بتعمله مع الام، شوف لاقي من ولادك من غير ما تطلب منهم. سبحان الله حاجه غريبه جدا يا اخي. والله اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من ولادك. فالمهم ايه؟ فيرفع الرجل درجه في الجنه باستغفار ولديه له. يبقى ايه؟ يبقى الصلاه عليهما والاستغفار لهما. وبعدين ثالث حاجه وانفاذ عهدهما. فاذ عهدهما ازاي بقى؟ الاب قبل ما يموت وصى، والله يا ابني ربنا يبارك فيك انا خلاص انا في استقرارات دلوقتي، ها وسائل قرشين كده حلوين، فربنا يكرمك يا ابني ويجازيك عني كل خير، تبني لنا حته مسجد حلو كده، تعمل دار ايتام، تفرش مسجد، تعمل اي حاجه. فاهم ازاي؟ ربنا يجازيك كل خير يا ابني، خلاص يبقى نفذ عقد طالما الفلوس موجوده. نفي عهد الاب والوصيه والوصيه. طب لو اب بقى اهم حاجه في ايه؟ في طاعه الله، ما يكونش في معصيه الله. ما يجيش اب تاني بقى يقول له ايه اب هو بيموت كده، بالله عليك يا ابني ما تنسى حبيبي، ها اول ما موت ربنا يكرمك تعمل قهوه كده، ها بس تكون شرحه وبرحه كده، ها وجيب لهم كده شيء الشام تكون مستورده من اليابان، والاوارح من استراليا، والفحم من امريكا، دلع الزبائن على قد ما تقدر يا ابني، ها ايه دي الصدقه الجاريه بتاعته. سبحان الله، ده يتنفذ الكلام ده طبعا ما يتنفذش، لان عندنا نص يا جماعه لا طاعه المخلوق في ايه في معصيه الخالق، ما ينفعش ننفذ وصيه بالمنظر ده. طيب وانفاذ عهدهما، رابع حاجه يا جماعه ايه؟ واكرام صديقهما. ابوك كان بيجي يصلي في مسجد القبيلة، واخد بالك؟ وكان مثلا لي اخ حبيبه وراي كبير حبيبه كان بيجي يصلي معاه في نفس المسجد، فكانوا الاثنين يتقابلوا في المسجد ودايما يتوعدوا مع بعض في خمس صلوات ويجي هنا يصلي. طب ابوك مات، تبر مين؟ تزور اللي هو صديق ابوك. اول ما تزوره كانك بررت والدك، يعني شويه ايه؟ يعني برك لابيك من بين مظاهر البر ان انت تزور مين؟ اصدقائك وتبرهم. فاهم ازاي؟ فتروح تزوره وتكرمه وتودي له هدايا، يبقى كان لان انت خد بالك عملك في ميزان حسنات مين؟ ابوه، صح ولا لا؟ فانت لما تزور الراجل وتهديه وتعمل حاجه كلها، كل ده في ميزان حسنات مين؟ ابيك. يبقى انت كده ايه؟ كانك كنت بارا بابيك. ولذلك ورد في ذلك حديث اسمع من صدر حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم يقول ان ابن عمر، حديث عند مسلم عن عبد الله بن دينار يقول كنت امشي انا وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في بعض الطرق بين مكه والمدينه، فلقينا رجل اعرابي، رجل اعرابي بدأ كده غلبان، خد بالك، فاول ما شافه سيدنا عبد الله بن عمر نزل من على الدابه بتاعته وراح ملبسه العمه بتاعته، مش ملبسه العمه بالزغه بتاعتنا احنا، لا حاجه ثانيه. فراح ايه اداله العمامه بتاعته، راح ملبسها له وراح ايه مركبه على الفرس بتاعه وقعد يطيبه كده ويعطره ويطبطب عليه وشاف ايه. عبد الله بن دينار مستغرب ايه اللي بيعمله ده، البدوي يعني بسيط. فبعد ما مشوا والاعرابي بقى راح في سكته كده، فقال عبد الله بن دينار لعبد الله بن عمر يرحمك الله ابن عمر انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ده انت لو كنت اديته كده ربع دينار كان هيص. فاهم ازاي؟ فقال ان ابا هذا الرجل، فاكر المساله كده انا بعملها كده خلاص، لا ده انا بحتسب هذا العمل، ان ابا هذا الرجل ابو الاعرابي ده كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان حبيب ابويا بقى، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر، مش البر بقى، لا من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. يا سلام، بعد ما ابوك يموت ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ اباكم وامهاتكم يا رب، تمام، تروح تزور ايه اصدقاء الصالحين. فاهم ازاي؟ مش الحاج كرشه وعباس المخربش لا لا، اللي كانوا بيقعدوا معاه القهوه، لا الناس الصالحين اللي كانوا ايه اللي كانوا بيصلوا معاه اللي كانوا بيصلوا معاه في المسجد. فاهم ازاي؟ ان من ابر البر ايه صله الرجل اهل ود ابيه. واذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى ده دليل على ان دعاء الابن ينفع الاب ولا ما ينفعوش؟ ينفع طبعا، خدت بالك؟ طيب ندي امثله بسيطه بقى من سلفنا الصالح عشان نتعقد شويه، ماشي؟ مستعدين؟ طيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم نمتم فرأيتني في الجنة. نفسنا احنا كمان ننام ونلاقي نفسنا في الجنة، ربنا يكرمنا ويكرمكم الجنة يا رب. نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت واحد بيقرأ القرآن، فين يا جماعة؟ في الجنة، جوه الجنة. فقلت من هذا؟ بيجي الكلام ده مين؟ للملائكة. فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كذاك البر أو كذلك البر. قالها مرتين. قالت أمنا عائشة اللي روت الحديث ده قالت وكان من أبر الناس بأمي، كان من أشهر الناس برا بأمي حارثة بن نعمان. يقول حارثة عن نفسي يقول والله منذ أن أسلمت لم تأكل أمي لقمة بيديها أبدا، من يوم ما أسلمت أمه تقعد كده ست الكل كده قاعدة وهو يغمس لها ويحط لها فوقها بإيديه، تاكلش لقمة بإيديها أبدا، ما تاكلش نفسها. عمرك عملتها بده عليك؟ حد فينا عملها يا جماعة؟ ها؟ اللي عملها يليه بيه النهارده الحمد لله مش هدايا. طيب واخد بالك؟ سبحان الله، يقول ما من يوم ما اسلمت ولا مره سبتها تاكل بايديها. ادي مثل. المثل الثاني حديث ايضا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام بيخبر وده النمون الغيبيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان خير التابعين، تابعين يعني ما شافش النبي. واخد بالك؟ قال ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني. كان له ام او له ام هو بار بها. دي اكبر علامه لويس القرني، له ام هو بار بها، فاذا لقيتموه فسألوه أن يستغفر لكم. شفت سبحان الله، ده بيقول لي كلام ده مين؟ النبي عليه السلام بيقول لأبو بكر وعمر وعثمان عليه وللصحابة. مين اللي قبله بقى يا جماعة؟ عمر بن الخطاب لما لقى أمداد جاية من اليمن كده، هل فيكم أويس القرنين؟ لا، لحد ما جيت مرة راح قبله، أنت أويس القرنين؟ قال أجل. قال في بطنك شيء مثل البرص؟ قال له أجل. لك أم أنت بها بر؟ قال أجل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمر عليكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس القرنين، مروه فليستغفر لكم. ألا تستغفر لي؟ فقال بل أنت تستغفر لي يا أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بصفر، دعاءكم استجاب. فقال بل استغفر لي امتثالا لأمر النبي طبعا يعني. فاستغفر له أويس القرنين. فقال له عمر بن الخطاب إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى البصرة أو إلى الكوفة على اختلاف الروايات. فقال أنا أكتب لك إلى العامل، يعني أقول لك أكتب لك جواب كده توصية للمحافظ بتاع الكوفة ولا البصرة، يعمل لك كده فيلا على النيل كده وظبطك كده. قالوا لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنا. أنا أتوه وسط الناس كده حدش يشوفني ولا يعرفني، أحسن لما أنا إيه أبقى مشهور وسط الناس. ده مثال تاني. مثال ثالث، واحد اسمه عمر بن زيد كان عنده ابن بار به، فلما مات ذهب رجل إلى قبره وقال اللهم إني أسألك أن ترحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواه، اللهم ما جعلته لي ثوابا من صبري على موته فاجعله صلة مني لابني. قال لك أنت وعدتني يا رب إن أنا لما ابني يموت وأنا أحتسب وأصبر وأرضى هتديني ثواب، الثواب ده اجعله مني هدية لمين؟ لابني. فالناس استغربت، قال وماذا كان يصنع معك ابنك؟ قال والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، يعني قدمني قدامه مشيش أبدا قدامي خالص، وما مشي معي بالليل إلا تقدمني. ليه؟ بالليل الرجل ممكن يكون مش شايف، فلو في حفرة ولا بتاع الابن ده مش مشكلة، فمزاي يخبط في حيطة يقع في بلاء. المهم يعني إيه؟ يعني في فدى أبوه، فكان يمشي قدام أبوه بالليل وبالنهار يقدم أبوه قدامه. قال وما رقى سطح بيت أنا تحته. يا سبحان الله، ما النهارده في اباء بيخشوا يلاقي ابنه قاعد على الكرسي وحاطط رجليه في وشه. سبحان الله. شوف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا قاعد في الدور الاولاني ابني ما يطلعش في الدور الثاني. ليه؟ عشان ابوه تحت، ما ينفعش هو يطلع فوق. شوف البر لدرجه ايه؟ سبحان الله. مثال ثاني جميل قوي، واحد قابل عمر بن الخطاب فقال له يا امير المؤمنين اني قد بلغ بي من البر بامي اني قد جعلت ظهري لها موضعا لقضاء حاجتي. امراه ضعيفه ومسكينه مريضه لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا إذا جلست على ظهر ابنها فتقضي حاجتها. قال أكون بذلك بارا بها وفيت حقها؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قالوا لأنك تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها. أنت بتفعل بها كده وعمال بتكره وتقول لها رب إمتى بقى تريحني منها؟ أنا هفضل طول عمري كده في اللي أنا فيه ده. وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى بقائك وحياتك وأنت طفل صغير. شو قد إيه؟ يقول أيضا عبد الله بن عون يقول في يوم من الايام نادتني امي اتنادى عليه قلت له يا عبد الله؟ فقال اجل او نعم، فصوته علي فوق صوتها، يعني هو بيرد عليها صوته بقى اعلى من صوت امه. عمل ايه؟ فاشترى عبدين واعتقهما تكفيرا لهذا الذنب. تخيل، حس ان الذنب ده كبير قوي فراح ايه اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن المكدر ومن سادات التابعين يقول بات اخي ليله قائما بين يدي الله عز وجل وبت في تلك الليله أغمز أطراف أمي. أمه كانت عندها السكر فكان الدم ما بيوصلش الأطراف بسهولة، فكان طول الليل قاعد يدلك لها في صوابع رجليها وإيديها. يقول محمد بن مكدر ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا أفضل عند الله من ليلته. وليه؟ لأن اللي بيصلي في يوم الليل الفايدة اللي عايد عايد على مين؟ عليه هو. أما أنا فأنا أخدم أمي. ومن المعلوم أن تعدي النفع للغير أفضل من وقوف النفع على إيه؟ على الإنسان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. في يوم من الأيام برضو واحد شايل أمه على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة، تعرفين المسافة كبيرة جدا يعني، فطاف 7 مرات والعرق عمال يخر من وشه. فقال لعبد الله بن عمر شافه واقف على جنب قال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ يا ترى أنا وفيتها حقها؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولكن أحسن والله يثيبك على القليل كثيرا. أنت أحسنت آه، لكن وفيتها حقها؟ لا، ما تتخيلش حاجة زي كده. برضو الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنت أخشى أن آكل مع أمي من إناء واحد حتى أتركها تأكل أولا ثم آكل بعدها. إزاي؟ أكل محطوط أهو، فاهم إزاي؟ أسم فراخ وحمام وشفيه وكلام ده كله. فيقول لك أنا أخاف أكل لحسن تكون الأم إيه منشين على حسن لو جيت هتخدتها نشنت. فهو بقى بر بأمي كان لا يأكل حتى تنتهي هي من طعمها ثم يأكل إيه ثم يأكل بعدها. فالأمثلة من سلفنا الصالح هي أمثلة عجيبة جدا. كان أحد السلف أيضا كان بيقول شيء غريب جدا, بيقول أنا كنت لما أعلم أن أمي تريد أن تنام فكنت أمسح الفراش بيدي خشية أن يكون بها أو بالفراش شيء يؤذيها. قال ثم أتهم يدي أقول لا ده الأذية ممكن تكون خشنة فيمسح الفراش بوجهي فده عشان أطمئن أن أمها تنام على فراش ليس فيه شيء يؤذيها رضي الله عنهم جميعا. التحذير من عقوق الوالدين, احنا رغبنا في بر الوالدين نحذر من عقوق الوالدين. ثم نرجع في عجالة سريعة لحديث الثلاثة الذين تكلمهم في المعنى. العقوبة لمن عق والدين عاجلة وآجلة, ودي مشكلة. في أشياء يعجل لها العقوبة في الدنيا وخلاص, وفي أشياء يؤجل فيها العقوبة للآخرة. لكن عقوبة عقوق الوالدين في الاثنين بقى دنيا وآخرة. تجد أن من عق والدين يجد العقوب من أولادي ويجد كمان فوق ده كله العقوبة في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح, ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. في رواية الحاكم بسند صحيح, بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا, البغي والعقوق, يعني عقوق الوالدين. ثاني حاجة عقوق الوالدين من أسباب حبوط الأعمال, من أسباب أن تحبط الأعمال عقوق الوالدين. لكن تخيل هذا حديث الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا, لا فريضة ولا نافلة, عاق ومنان ومكذب بالقدر. أول واحد مين؟ العاق, عاق والديه. ده من أسباب أن الأعمال نفسها تحبط. ولذلك سيدنا ابن عباس يعني حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين قال ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحان الله, لدرجة أن وصل الأمر يا جماعة أن ربنا أوجب بر الوالدين حتى لو كان على الشرك, مش مجرد أن هم بس عصاه. كلام ده ابن هدير الشباب اللي لسه ملتزمين بيقول لو كانت الأم والأب حتى كافرين كافرين مش عصاه واجب عليك أن أنت تبرهم في أمور الدنيا بس ما تطعهمش أبدا في معصية الله. وبالك المسألة يعني في شعر بين دي ودي, في شعر بأنك أنت تطيعهم في معصية الله وبأنك أنت تكون عاق. لا, خليك بار بوالديك في أمور الدنيا كلها, أما في أمر الدين فلا معصية لإيه لمخلوق, فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. حديث رواه مسلم, سعد بن أبي وقاص اللي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمه كان هو من أبر الناس بأمه. سعد بن أبي وقاص كان من ضمن ثلاثة كان بينضرب فيهم المثل في بر الوالدين. فلما أسلم أمه قالت له إيه, وبالغ من زكاة الأم, قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال لها أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الدين أنت بتقولي دينك يأمرك إيه ببر الوالدين, طب ما هو لو ساب الدين مش هيبر الوالدين صح لا؟ فسبحان الله. فقال لها يا أمه إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله, فوالله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دع براحتك أنت بقى, لأن هي هددته إما كفرتش بدين الله سبحانه وتعالى فأنا همتنع عن الطعام والشراب لحد ما أموت ويعيرك العرب إن أنت اللي قتلت مين أمك خدت بالك. فسبحان الله, فقال لها فكلي أو دع اللي أنت عايز تعمله. فامتنعت عن الطعام ثلاثة أيام حتى جهدت وأغشي عليها, فلما أغشي عليها قام لها ابن مسموع عمارة فأطعمها وسقاها, فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فأنزل الله عز وجل قوله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروف. ثالث حاجة العقوق سبب لانتكاس الأمة, لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. انتشار العقوق بين أبناء الأمة كان سبب لتأخر الأمة وتأخر النصر, ودي حقيقة لا يستطيع إنسان أن ينكرها أبدا. ورابع حاجة ان الجزاء من جنس العمل. الجزاء من ايه؟ من جنس العمل. يحكى وانتم عارفين القصه ديت ان رجل من بني اسرائيل زوجته ماتت واولاده ماتوا فما بقي له الا ابن واحد، وكان يعني رجل صاحب قلب حنون على اولاده. فالمهم بعد ما كل دول ماتوا راح عاش عند ابنه، ابنه كان متزوج فراح عاش عند ابنه، والاب ممكن يتحمل ابنه 1000 سنة والابن ممكن ما يتحملش ابوه لمده اسبوع واحد. فالمهم ما تحملوش فكده وقال له تعالى اركب معايا، ركبوا على دبه وهو يركب على دبه، قال له تعالوا نتمشى شويه. خرجوا ووصلوا الى الصحراء، فلما وصلوا الى الصحراء قال له يا ابتاه انزل هنا. قال لماذا يا بني؟ هعمل ايه في الصحراء؟ قال له انزل بس. فنزل فقال لابد من ذبحك، انا نزلك هنا مقصود عشان اذبحك. فقال يا بني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ معقوله ده مكافاه المعروف اللي انا عملته معاك؟ ده انا ربيتك وحرمت نفسي من اكل وشرب وكذا وكذا، دي المكافاه بتاعته؟ ده جزاء بتاعي؟ فقال لابد من ذبحك فقد امللتني واسامتني، انا خلاص زهقت منك. فقال له يا بني هل انت مصر على قتلي؟ قال له اجل. قال فان كنت مصرا على ذلك فلا تذبحنا عند تلك الصخره واذبحنا عند الصخره التي هناك. فاستغرب الولد قال وما ضرك يا ابي ان اذبحك هنا او هناك، هي تفرق معك ايه؟ قال يا بني ان كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخره التي هناك فلقد ذبحت ابي هناك ولك يا بني مثلها. والجزاء من جنس العمل، اللي هتعمله النهارده هتلاقيه بكره والله، والجزاء من جنس العمل. حقيقه كان في قصيده جميله جدا يمكن قلناها في رحله الى الدار الاخره، كانت بتحكي باختصار شديد جدا ان واحد اغرى غلاما على ان هو يديله مبلغ من المال بشرط ان هو يروح يقتل امه ويجيب له قلبها، ويجيب له ايه؟ قلبها. فالولد راح قتل امه وجاب له قلبها وهو بيمشي وقع في الارض، فالقلب اتحرق منه فانتقه الله عز وجل، فقال القلب ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر؟ شوف سبحان الله شيء حقيقي يعني، قصيده يعني قصيده مؤثره جدا. هو يقول كده في عجاله سريعه، يقول الشاعر وعايزك تركز مع الفاظ اللي بيدي، يقول اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتبحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وقع فتدحرج القلب المقطع، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معطر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، بدأ يغسل القلب بدموع. فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، ويقول يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه، خرج سكين وعايز يقتل نفسه جزاء على انه قتل امه، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الام كف يدا، اوعى تقتل نفسك، ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. خامس حاجة، العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سند صحيح، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة،
من بينهم العاق الوالدين. وعند أحمد بسند صحيح: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ومن بينهم العاق الوالدين. نرجع لقصة جريج في عجالة سريعة. فلما لم يرد على أمه دعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. وفي رواية: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج، قالوا ده ما شاء الله ده رجل عابد يعبد ربنا وبيعمل حاجات كثيرة، فأرادوا أن يفتنون. فجاءت امرأة من بغايا بني إسرائيل، ويقال أنها كانت ابنة الملك، كانت بنت الملك، فقالت: لأفتننه لكم، أنا أفتنه. فذهبت وتعرضت لهم في خلوته فلم يلتفت إليها. رجل عابد لا يتأثر بمثل هذه الأشياء، وده كان ده بكل سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. فلم يلتفت إليها. تعمل إيه؟ هل ترجع تقول أنا فشلت في المهمة لما راح ليها؟ أبدا. فمكنت راع يأوي إلى صومعة جريج فزنى بها فحملت. فلما وضعت جاءت إلى بني إسرائيل وقالت لهم: هذا ولد جريج من الزنا، ده ابن زنبية وده ابن. فجاءوا إلى جريج. فعارفين المسألة دي صعبة جدا، لما تعلم أن عالم أو داعية أو رجل عابد ويظهر منه أشياء يعني يندى لها الجبين، تخدش مرؤة العبد، تخدش مرؤة الإنسان، فالناس لا تتوقع منهم مثل هذه الأشياء فيقابلوه بأشد المعاملة، صعبة جدا على النفس. هم نفس الحكاية، الرجل ده هم كانوا نفسهم أنه يفتن، لكن في نفس الوقت من جواهم بيتمنوا أنه ما تسقطش هيبته من أعينهم، بيتمنوا أنه ما يستجبش لهذه المرأة أبدا. فلما قالوا لها، لما قالت لهم أنه هو زنى بي وده ابنه من الزنا، ذهبوا إليه وظلوا ينادون عليه: يا داعر يا زاني يا كذا يا كذا، وقعدوا يكسروا إيه الصومعة. فقال: انتظروا. فنزل من الصومعة: ماذا بكم؟ قالوا: زنيت بهذه المرأة وحملت منك وهذا ولدهم. فقال: أين الولد؟ قالوا: ها هو. قال: انتظروا حتى أصلي ركعتين لله. وده صدق اللج إلى الله سبحانه وتعالى، وده اللي كان عمله يعني ناس كثيرة جدا حينما يقعون في أي مأزق، وده ده بصلاتنا الصالح في أي حاجة يوم يصلي على طول ركعتين حاجة. فالمهم فقام وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم نخس الغلام نخسة في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ ده طفل صغير. فقال: أبي فلان الراعي. فأخذوا بقى يقبلون جريج العابد ويمسحون رأسه ويقبلون رأسه ووجهه ويديه، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، بل أعيدها كما كانت من الطين. خلت بالك؟ يبقى دي قصة إيه؟ جريج. والثالث اللي هو لما يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. والثالث: كان هناك صبي يرتضع من ثدي أمي، كان بيرضع من ثدي أمي. فمر بهم ملك جبار، رجل إيه جبار؟ ذو أبهة وشارة حسنة ودابة فارهة، رجل كده طول له عرض ومنظر وإيه. فهو معدي، فالأم بصت له ففرحت أول منظره، رجل صاحب منصب ومكانة. فأول ما بصت له فقالت: اللهم اجعل ابني مثلهم، يا رب ابني يطلع زي. تعرف النهاردة الناس دايما كده أمنيتهم إيه؟ لأمهات الأباء الزهر، يا رب ابني يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع مش عارف إيه، يبقى ليهم أمنيات معينة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثلهم. ابنها طفل صغير لسه بيرضع من ثديها. فتركت الثد ونظر فوجد رجلا جبارا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. فالأم استغربت، فرجع الولد مرة ثانية يرضع من الثدي مرة ثانية، سبحان الله. فشويتين عدت بجوارهم إيه شارية، بنت صغيرة، والناس عمالين يضربوها: زنيتي، سرقتي، زنيتي، سرقتي. وتقول: والله ما زنيت، ما سرقت، حسبي الله ونعم الوكيل. فالأم لما شافت المنظر قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فساب الثدي ونظر كده، قال: يا اللهم اجعلني مثلها. فايه الحكايه؟ فانزل، قالت له: حلقه، يعني اصبت بمرض في حلقك، ايه اللي حصل؟ انت بتخالفني كده ليه؟ فانطق الله الصبي الذي علمه الله شيئا من علم الحال والمآل. اتكلمنا في درس قبل كده عن علم الحال والمآل، علم الحال اللي احنا فيه دلوقتي، المآل اللي هيحصل بعد كده لا يعلمه الا الله، او من اطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك. خدت بالك؟ فقال لها: يا امه، أما هذا الرجل فهذا رجل جبار ظالم. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، يعني لا تجعلني ظالما مثله. وأما هذه الفتاة فإنهم يقولون لها: زنيت، سرقت، وهي مصلومة، لم تزني ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. مش اللهم اجعلني مثلها أن أنا أضرب، لا، اللهم اجعلني بريئا مثلها، لا أفعل شيئا من ذلك. وده دليل، ودي نختم بها الدرس، على أن مقاييس البشر يا جماعة تختلف. شوف الأم أول ما شافت الرجل صاحب الشارة الحسنة والأبهة والكلام ده كله، شوف تمنت أنه يكون ابنها إيه زيه. ليه؟ لأن مقاييس البشر تختلف. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب
ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع من الأبواب. ده ميزانه عند من؟ عند الناس. لكن ميزانه عند الله، لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل إيه قسمه. وعند البخاري أن رجلا مر أمام النبي، رجل غني، فقال النبي لأصحابه ما تكونون في هذا الرجل؟ قال هذا الرجل حالي إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فمر بعدها رجل فقير قال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم ده ميزانكم أنتم. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني الفقير ده، خير من ملء الأرض من مثل هذا، لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بسند الحسن لما طلع فوق الشجرة وسقان رفيعة بانت أمام الصحابة فضحكوا فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي. قال والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي المقابل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم بس ما عرفش ربنا. خلاص يعني مش أي سمين وعظيم يبقى وحش، لا، سمين وعظيم بس ملوش علاقة بالله خالص أبدا، ما عمره ما سجد لله. تمام. قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ده كان درس عن الثلاثة الذين تكلموا في النهي، نخرج منه بأعظم درس ألا وهو الحرص على بر الوالدين. بالله عليكم يا إخوة، بالله عليكم، بعد الدرس ده مباشرة بقول بالله عليكم، أي أخ لي أم لي أب لي أب وأم يروح لبلادي يقبل الأيدي والأرجل والرأس، وإذا كان ما أثر في حقهم يعني يطلب منهم يسامحوه، وإذا كان محسن إليهم يزداد إحسانا ويحاول بقدر الإمكان، لو كان الأم والأب ميتين يحاول يدعي لهم للادي، يظهر للادي يصلي ركعتين حاجة إن ربنا يرحمهم، يدعي لهم يستغفر لهم، يعمل أي خير، يعمل لهم صدقة جارية، يحرص إن هو يعتمل عن نفسه ثم يعتمل عنهما، يحج عن نفسه يحج ثم يحج عنهما، يعمل أي خير للأم والأب على قد ما يقدر عشان كل ده يبقى له في ولاده ودنيا وآخرة وربنا يكرمه، ويحاول بقدر الإمكان ألا ينسى فضل الوالدين على قد ما تقدر، حاول تكون دعوة طيبة للوالدين. بنقول دائما احرص كل الحرص على بر الوالدين، ان شاء الله ربنا يكرمك الدنيا واخره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.